زلزالها
تسير الجبال على سرعة كمر السحاب ترى حالها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال، وأسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم رمضان. لا زال الحديث موصولا بما كنا قد تحدثنا فيه في الأيام الماضية حول علامات الساعة ونهاية آخر الزمان. تحدث الشيخ أحمد جلال جزاه الله خيرا عن عدة علامات للساعة، تحدثنا في الحلقة الماضية عن العلامات المتعلقة بالفتوحات حتى لا يصاب الكثير من الاحباط او لا ينظر البعض الى الامر نظرة سوداوية، وان الامر بهذا السواد الذي يصوره البعض احيانا. لا، انا الشيخ احمد بشر بان الله سبحانه وتعالى سيتم هذا الامر وسينصر هذا الدين باذن الله تبارك وتعالى، فالدين سينتصر لا محالة. نكمل بإذن الله تبارك وتعالى، وفي بداية الحلقة أرحب بفضيلة الشيخ أحمد جلال الداعية الإسلامي. مرحبا بحضرتك الشيخ أحمد.
أهلا وسهلا شيخ.
أسأل الله أن يوفقك وأن يجري الحق على لسانك وقلبك.
آمين يا رب.
اللهم آمين. شيخ أحمد، تحدثنا في الحلقة الماضية عن العلامات أو أشراط الساعة المتعلقة بالفتوحات، وحسب التقسيم الذي الاصطلاحي اللي حضرتك حددته نحن نتكلم عنه، أن النهاردة إن شاء الله نتكلم عن العلامات المتعلقة بالأمراء. أسأل الله عز وجل أن يسلمنا وإياكم وأن يصلح أحوال حكامنا. اللهم أمين.
اللهم أمين.
شيخنا، العلامات المتعلقة بالأمراء تفضل.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، الإمارة أو الخلافة أو الولاية منصب شرعي.
نعم.
هذا المنصب الشرعي جعل الله سبحانه وتعالى في رقبة كل أمير أو رئيس أو ملك أمران مهمان. الأمر الأول هو إصلاح دين الناس. الأمر الثاني هو إصلاح دنيا الناس. وأمر الله سبحانه وتعالى كل مسؤول، خلي بقى كلمة مسؤول هي الكلمة العامة، أمر الله سبحانه وتعالى كل مسؤول أن يقيم العدل في الأرض فلا يظلم ولا يسيء إلى أحد. ونعلم يقينا أن الله سبحانه وتعالى لا يقدس أمة لا يؤخذ لضعيفها الحق من القوي غير متتعتع. هذه أمة لا تقدس. وإذا أصبحت الأمة كلها الضعيف لا يملك فيها أن يأخذ حقه فقل على الدنيا السلام. ولقد دنت بالفعل علامات الساعة. أعطى الله سبحانه وتعالى أو أوكل الله سبحانه وتعالى لكل مسؤول أمرين، أوكل في رقبته أمرين. الأمر الأول إصلاح دنيا الناس، وهذا لا يكون إلا بإقامة العدل. إصلاح دين الناس، وذلك لا يكون إلا بإقامة الدين في الأرض. الأمرين دول كل مسؤول سيقف بين يدي الله عز وجل ويسأل عنهما. الصحابة رضوان الله عليهم قدر النبي يغرس بداخلهم أن الإمارة كده، أن هذه الإمارة أولها ندامة وآخرها خزي وندامة، إلا من عدل، إلا الإنسان اللي كان عدل. النبي صلى الله عليه وسلم لما غرس هذا في قلوب أصحابه، كل من جاء من بعده صلى الله عليه وسلم من أصحابه الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين، ثم من بعدهم الحسن، كان إماما عادلا يخشى الظلم ويخاف الظلم ويقيم دين الله سبحانه وتعالى. سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه في خلافته لما دخل إلى بيت مال المسلمين علشان يحصر ما في داخل بيت مال المسلمين من أموال، أمر أن لا يدخل عليه أحد، جاء أعرابي وعايز يخش فدفعه الناس، ثم أصر هذا الرجل على الدخول فدخل، وأبو بكر يحسب المال ومع هذا الرجل خطام ناقة، فأخذه منه فضربه به وقال أخرج، فخرج الأعرابي. فلما أتم الصديق رضي الله عنه حصر ما في بيت مال المسلمين من أموال، أخذ يعطي لكل ذي حق حقه، حتى إذا جاء على هذا الأعرابي أعطاه حقه من بيت مال المسلمين، ثم قال خذ هذا الخطام، خذ حقك مني الآن. فقصاص الدنيا أهوى من قصاص الآخرة. إقامتهم للعدل، خوفهم من الظلم. سيدنا عثمان رضي الله عنه في خلافته أخذ بأذن عبد من عبيده، وده حق له، فأخذ يفرق أذنه. ثم إن عثمان رضي الله عنه تذكر الآخرة، تذكر ما أناط الله عز وجل به عثمان من مأموريات ومهام وعلى رأسها إقامة العدل، فقال لعبده خذ بأذني، خذ افرك افرك افرك، فوالله لقصاص الدنيا اهون عندي من قصاص الاخره. عمر رضي الله عنه في عام الرمادة، عمر في عام الرمادة رضي الله عنه كان يذبح من أمواله للإنفاق على المسلمين، لحد ما جاء أسلم مولى عمر ذبح بعيرا لعمر رضي الله عنه، وأخذ يقول عمر اذهبوا بهذا اللحم لفلان وبهذا اللحم لفلان وبهذا اللحم لفلان، وفي آخر يوم جاء أسلم إلى عمر بالكبد، فقال ما هذا يا أسلم؟ قال كبد الناقة التي ذبحت اليوم. قال بئس الوالي أنا، بئس الوالي أنا يا أسلم، إن أكلت خيرها وأعطيت للناس كراديسها، بل اذهب بها إلى آل فلان فإني لم آتهم منذ ثلاث. عمر لما يخش عليه ابنه بفاكهة بفاكهة في عام الرمادة والناس بتموت، قال عمر بخن بخن يا ابن أمير المؤمنين، بخن بخن يا ابن أمير المؤمنين، تأكل الفاكهة وأمة محمد هبلة؟ فزوجة عمر تقول له ده من مالنا، قال لا والله لا يأكلها وأمة محمد هبلة بهذه الصورة. أقام العدل، وهكذا علي رضي الله عنه أيضا في خلافته أقام العدل في أحسن صوره رضي الله عنهم أجمعين. دي المسؤولية اللي ربنا عز وجل أعطاها لكل واحد من هؤلاء، لكل خليفة من الخلفاء أو الأمير أو الملك أو الرئيس، أنت لابد أنك تقيم العدل، ووعده الله عز وجل على ذلك بأن يظله في ظله يوم أن يقيم العدل في أرضه.
مش عمل حاجة بتتحدث في واقع هو الآن للأسف غير موجود تماما من،
وده الواجب علينا ان احنا نذكر كل رئيس وكل ملك وكل امير، لازم نذكره بهذا الكلام، لازم نذكره بهذا الكلام ليعودوا الى الهدي الاول، احنا بندندن عليه من اول السلسلة،
وهذا الذي خلقهم الله عز وجل او نصبهم في هذا المكان له،
ولازم ان احنا نقول لهم ده انت لازم تعمله غصب عنك، اذا لم تصنعه فانت آثم امام الله سبحانه وتعالى. الامر الثاني، وبعد اقامة العدل ولازم يكون في إقامة للدين، إن ننظر إلى من يعلم الناس ويقيم دين الناس، مش يكون هو سبب لضياع دين الناس. ده الأصل، ده الأصل في الولاية الشرعية، حماية الدين وحماية الدنيا.
شيخ أحمد، أنا أعلم أن حضرتك تتفق، ولكن أسأل للتأكيد أن كل مسؤول لا شك أنه محاسب على كل تقصير في حق المسلمين في مشارق أرض في مغاربها، أليس كذلك؟
بلى، بل قال صلى الله عليه وسلم خذها مني وهذه رسالة أوجهها لكل أحد جعله الله عز وجل مسؤولا. قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا من أغلق بابه دون، مش يحصرهم، ألا من أغلق بابه دون حاجة المسلمين أو خلتهم أو ضعفهم أو مسكنتهم إلا أغلق الله باب رحمته في وجهه في الدنيا والآخرة. تغلق أبواب الرحمة في وجهه دنيا وآخرة. النبي صلى الله عليه وسلم قال آمن ولا من أمر أمتي شيئا فشق عليهم اللهم فاشقق عليه، فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق. وقال صلى الله عليه وسلم من ولي من أمر أمتي شيئا يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا لم يرح رائحة الجنة يوم القيامة.
دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم طبعا على كل من يولى أمور المسلمين ويكون ظالما او مهملا لهم. تخيل طب دماء المسلمين اللي حلبوا في غيرها ومن دول المسلمين،
ما بقولك فما بالك بقى باللي اراق دماءهم، وما بالك باللي استباح اموالهم، وما بالك اللي بيرمي عليهم براميل متفجرات. اسال الله ان ينتقم منه شر انتقام، اسال الله ان ينتقم منه شر انتقام، وان يقر اعيننا بهلاك هذا الطاغيه. ارجع واقول اذا كانت هذه الخلافه الشرعيه او الاماره الشرعيه اللي الشرع وضعها لينا، فحذرنا النبي صلى الله عليه وسلم وحذر كل الولاة وكل الخلفاء من إمارة السفهاء. إيه هي إمارة السفهاء؟ إمارة السفهاء هي الإمارة التي لا يهتم فيها الولاة والأمراء والملوك بدين الله سبحانه. الولاية الخلفاء اللي هيجوا من بعد النبي صلى الله عليه وسلم عشان يغيروا في أحكام الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، عشان يستبدلوا شرائع الله بشرع غير الله سبحانه وتعالى.
دي من علامات الساعة، شرحنا
دي من علامات الساعة،
إمارة الصفهاء،
إمارة الصفهاء جعلها النبي من علامات الساعة. قال صلى الله عليه وسلم، قال لكعب بن عجرة يا كعب أعاذك الله من إمارة الصفهاء، أعاذك الله من إمارة الصفهاء. قلت يا رسول الله وما إمارة الصفهاء؟ قال أمراء يكونون من بعدي لا يهتدون بهدي ولا يستنون بسنتي، فمن صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فأولئك ليسوا مني ولست منه ولا يريدون علي الحوض. دي رسالة لكل رئيس، رسالة لكل أمير، ورسالة لكل ملك، ورسالة لكل مسؤول. أي إنسان هنا ضيعوا الأمرين اللي ربنا عز وجل وضعهم أمانة في رقبة كل مسؤول، واحد عدم الظلم، اثنين إقامة الدين. النبي لما يقول لا يهتدون بهدي ولا يستنون بسنتي، دول إيه؟ دول اللي ضيعوا الدين واستبدلوا الشرائع السماوية بشرائع وضعية. دول الناس اللي حاربوا دين الله سبحانه وتعالى، دول الناس اللي ضيقوا على الدعاة والعلماء، دول الناس اللي قفلوا المساجد، دول الناس اللي قفلوا المدارس العلمية في كل مكان. هؤلاء الذين لا يهتدون بهدي كما قال صلى الله عليه وسلم ولا يستنون بسنتي. ثم يقول من أعانهم على ظلمهم، يبقى كانت عندهم جريمة في حق الدين وعندهم جريمة في حق الخلق، وأعانهم على ظلمهم، فقال فأولئك ليسوا مني ولست منهم ولا يردون علي الحوض يوم القيامة. ولا يردون، يبقى إذن يطرد من على حوض النبي صلى الله عليه وسلم كل مسؤول ظلم أو تأمر على دين الله،
ليس المسؤول فقط بل حتى كل من أعانه على ظلم
ومن أعانه أيضا على ذلك.
على الشيخ سؤال خارج العلامات للأسف، ضابط هذه الإعانة، من الذي يعين ظالما أو كيف أعلم أنه أعان ظالما؟
كل من أعانه بكلمة أو فعل أو حركة أو إشارة أو مشورة، هذا داخل معه في هذا الوعيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، ودي نقطة مهمة جدا، نقطة مهمة جدا، إن النبي يقول لنا إن هيجي علينا في بعض الأوقات ولا ولا هدفهم الأساسي إطفاء السنة، يطفون السنة. ده نص كلام النبي صلى الله عليه وسلم. أنا وقفت قدام الحديث قلت سبحان الله سبحان الله. كما روى ابن ماجة والبيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه سيلي أموركم من بعد رجال يطفئون السنة
لا حول ولا قوة إلا بالله
ويحدثون البدعة، شوف اللي بعدها، ويؤخرون الصلاة عن مواقيتها، ويؤخرون الصلاة عن مواقيتها. فقال ابن سعود يا رسول الله كيف بي إذا أدركتهم؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمن عصى الله، لا طاعة لمن عصى الله، لا طاعة لمن عصى الله. وفي رواية صحيحة أيضا أن النبي قال لأبي ذر رضي الله عنه، الحديث في مسلم، يا أبا ذر، قال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن مواقيتها، لما يكون عليك أمراء بيأخروا الصلاة عن وقتها ويميتون الصلاة عن وقتها؟ فقال يا رسول الله ما تأمرني؟ قال صل الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم فصل معهم، تكن لك نافلة للمحافظة برضو على إيه؟ على جماعة المسلمين. هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيتنبأ بوجود الولاة اللي هيكون عندهم ظلم في تعاملهم مع الخلق، ويكون عندهم إيه؟
إطفاء للسنة،
إطفاء للسنة ومحاربة للسنة. كذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم تنبأ إن من علامات الساعة وجود أمراء الظلم وأمراء الجور الذين يأتون الناس بما ينكر الناس، يأتون المعاصي ويبيحوا المعاصي ويبيحوا والعياذ بالله البعد عن الله ويحاربون دين الله. فقال صلى الله عليه وسلم كما في حديث سيليكم أمراء بعدي يعرفونكم ما تنكرون، يعرفونكم ما تنكرون، يقولك اعمل ده، طب ده حرام انت بتنكر ده اصلا، يقولك لا 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 يتعمل، وينكرون عليكم ما تعرفون، ولو حاجة متعلقة بالدين يقولك لا ده غلط، يقولك الحجاب حرام بدعة مش من الدين،
والختان حرام،
والختان مش عارف ايه،
والربا حلال.
سبحان الله سبحان الله. يعني يعرفونكم ما تنكرون وينكرون عليكم ما تعرفون، فمن أدرك ذلك فلا طاعة لمن عصى الله، لا تطيع في ذلك، افعل ما أمرك الله سبحانه وتعالى به. بل وجعل النبي أيضا صلى الله عليه وسلم من أشراط الساعة المتعلقة بالأمراء والولاة في كل زمان وفي كل مكان شرطة الظلم. شرطة الظلم، الشرطة جهاز من أهم الأجهزة اللي لازم تكون موجودة في البلد، ولكن يكون هدفه الأساسي إقامة العدل وإقامة الأمن. أول من عين العسس، العسس اللي هي الشرطة، كان عمر رضي الله عنه، وكان رئيس العسس في هذا الوقت ابن مسعود، وكان دور العسس هنا انه يلف في المدينة ليؤمن الناس،
يعني مسعود كان بمثابة وزير داخلية مثلا،
بل كان عمر رضي الله عنه بينزل بنفسه ليسير بين الناس في الطرقات علشان يتفقد أحوال الناس ويتفقد أحوال الناس بالليل. الشرطة جهاز من أهم الأجهزة لازم تكون موجودة، ولكن بشرط أن يقيم العدل. فحذر الله سبحانه وتعالى وحذر النبي صلى الله عليه وسلم أجهزة الشرطة في كل بقاع الأرض من بلاد المسلمين إن هي تكون في يوم من الأيام ظالمة للناس. لا، أنت خليك جهاز تقيم الأمن، تقيم العدل، وساعتها الناس هترتبط معاك بعلاقة حب ومودة كما كانت مربوطة بعمر لما كان عمر بيعسس بالليل بين الناس وتحبك كما أحبت ابن مسعود وكما صنع علي بن أبي طالب رضي الله عنه عنهم أجمعين. إنما إن الأجهزة دي تكون أجهزة للظلم وغير ذلك النبي حذر من ذلك في غير حديث. فقال صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد من حديث أبي أمامة رضي الله عنه بإسناد صحيح: يكون في هذه الأمة في آخر الزمان رجال معهم سياط يغدون في سخط يضربون بها الناس يغدون في سخط الله ويروحون في غضبه. جعلها النبي من العلامات إن أصبح بعض الناس بدأت تستخدم المناصب اللي اتحطت فيها لظلم الناس، تضرب الناس بغير وجه حق، تؤذي الناس بغير وجه حق، تفرض عليهم أمور بغير وجه حق. هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذه الحالة هؤلاء يروحون في سخط الله ويغدون في سخط الله سبحانه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: صنفان من أهل النار. المسألة مش أسألة سخط من ربنا في الدنيا وبس، وسخط من ربنا عز وجل في الآخرة بإنزال العذاب. صنفان من أهل النار لم أرهما: قوم معهم صياط كأذناب البقر يضربون بها الناس. يضربون بها الناس هنا إيه؟ بغير وجه حق.
لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يقتلون الناس حاليا ولا حول.
لا، الضرب. يضربون الناس بغير وجه حق. وقال النبي لأبي هريرة: يا أبا هريرة، إن طالت بك الحياة، إن طالت بك مدة، أوشكت أن ترى قوما يغدون في سخط الله ويروحون في لعنته، في أيديهم أذناب كأذناب البقر يضربون بها الناس بغير وجه حق. بغير وجه حق، سبحان الله. دول النبي حذرهم. لا لا، أنت موجود في مكان لإقامة الأمن، خليك دائما لإقامة الأمن وبس. أما إذا تعديت هذا الحد يغدون في سخط الله ويروحون في غضبه، دي رواية أبي أمامة. الرواية الثانية: يغضون في سخط الله ويروحون في لعنته. مين يتحمل ده؟ ويوم القيامة هم صنف من الاثنين اللي في النار، صنفان من أمتي لم أرهما من أهل النار، منهم هؤلاء. يبقى إذن ده برضو النبي صلى الله عليه وسلم بيؤكد أن الولاة ينظروا كما كان عمر يصنع وكما كان علي بن أبي طالب يصنع، ينظر الولاة ويبعت ويسأل: حد من الولاة بيظلم؟ حد من الولاة بيفعل كذا؟ حد من الولاة أخطأ في كذا وكذا وكذا؟ عثمان بن عفان رضي الله عنه عاقب أميرا له بإقامة الجلد لما عرف أنه شارب الخمر، أقام عليه حد،
جلده.
عمر رضي الله عنه كان يتوجه للكوفة وللبصرة وهنا وهنا ويسأل عن الولاة مين اللي ظلم. إذا ظلم أحد وتبين فعلا الظلم كان عمر يعاقبه على ذلك.
النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أقر ذلك بقوله: لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها.
الله يفتح عليك. يبقى إذن هذه رسالة لكل الأمراء من أشراط الساعة أن الظلم ينتشر. الظلم إذا انتشر عندكم أنتم هتتحاسبوا بين يدي الله سبحانه وتعالى. إذا أقمتم العدل وأقمتم الأمان في المجتمعات تكون النتيجة أن أنتم تكونوا في أعلى الدرجات عند الله سبحانه وتعالى في ظل عرش الرحمن. يوم لا ظل إلا ظله، يوم لا ظل إلا ظله، إن للمقسطين عادلين عند الله عز وجل منابر من نور. الذين قالوا لمن يا رسول الله؟ قال: الذين يعدلون في أهليهم وما ولوا، واللي هتولوا عليهم بيعدلوا فيهم، تكون نتيجة على منابر من نور على يمين الرحمن يوم القيامة، تبقى من أقرب الناس لله سبحانه وتعالى لو أقمت العدل في هذه البلاد. النبي صلى الله عليه وسلم أكد على الولاة: لا تشقوا على الناس ولا تغلقوا أبوابكم في وجوه الناس، بل اسعوا ليل نهار لقضاء حوائجهم. انت ربنا سبحانه وتعالى أنط بيك حاجتين، وضع في رقبتك أمرين: إقامة العدل ومصالح دنيا الناس، اتنين إقامة الدين. ويحذر النبي صلى الله عليه وسلم من مخالفة ذلك الذي سيكون في آخر الزمان، وقال: يغدون في سخط الله ويروحون في لعنة الله.
عذاب في الدنيا وفي الآخرة.
وفي الآخرة،
عياذا بالله. الشيخ أحمد، سبحان الله، الله عز وجل هو الذي نصبهم في هذه المناصب، ومأمرون شرعا كما ذكرت فضيلتك أنهم وضعوا في هذه الأماكن ليسوسوا الناس بدين الله تبارك وتعالى. نصيحة لعلنا نختم بها في نهاية هذه الحلقة لجميع من يسمعنا الآن إن كان أيا كان وضعه مسؤولا كان حاكما أو محكوم أو غير ذلك.
نصيحتي لهم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وفيه يقول لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أبا مسعود الأنصاري يضرب غلاما له بالصوت ماسك الصوت وهيضربه ولسه ما ضربوش العبد تحت ورفع الصوت على دي وهيضربه فقال النبي اعلم أبا مسعود اعلم أبا مسعود قال فوقع الصوت من يدي من شدة ما سمعت خفت فنظرت ورائي فإذا أنا بالنبي صلى الله عليه وسلم فقال اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك من قدرتك عليه قلت يا رسول الله هو حر أهو ما ضربوش قلت يا رسول الله هو حر قال أما إنك لو لم تفعل للفحتك النار فده في مجرد أن أنا خوفته طيب اللي ضرب واللي قتل واللي أهان واللي عذب وضعه إيه ابن سعود وهو يفسر قول الله عز وجل تلفح وجوههم النار للفحتك النار قال هذا هو أدنى العذاب تلفحهم النار لفحة فلا تبقي على وجوههم مزعة لحم دي رسالة لكل مسؤول يقابلها مباشرة يقابلها مباشرة لو عدلت فأنت حبيب الله في الأرض
نعم جزاكم الله خيرا شيخ أحمد كلام عظيم جدا يحتاج إلى وقفة وهي رسالة لكل من يسمع هذا الكلام أن يتقي الله تبارك وتعالى وأن يعمل لهذا اليوم أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العمل الصالح والعلم النافع جزاكم الله خيرا شيخ أحمد أسأل الله أن يجعلك دائما من الناصحين آمين. الذين لا يخافون في الله لو تلائم ويتقبل منا ومنكم هذا آمين. الكلام وهذا العمل جزاكم الله خيرا إخواني الكرام على حسن المتابعة وانتظرونا ولقاء متجدد آخر بإذن الله تبارك وتعالى وعلامات الساعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.